فيما ألم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وجنده وأحبابه وعلى من سار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. اللهم احينا على سنته وامتنا على ملته واحشرنا في زمرته واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا، اللهم آمين. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذه المحطة المباركة، محطات إيمانية. لله الفضل جميعا، نريد أن نتناول هذا الفضل الرباني على البشرية، ثم أصحاب الفضل هم كثر، ثم نتدرج بعد ذلك إلى فضل النبي صلى الله عليه وسلم، ليس على الأمة فقط وإنما على العالمين، ثم نأتي إلى فضل الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، وهم الذين لم يبخلوا بشيء، ثم نتدرج بعد ذلك إلى العلماء، ثم أن نأتي بين الرجل وأهله بإذن الله تعالى. وباسمكم أرحب بضيفي فضيلة الداعية الشيخ سعيد عبد العظيم علي، حياكم الله شيخنا الكريم.
حياكم الله، جزاكم الله خيرا.
شيخنا الكريم حياكم الله، ونشكر الأخوة في حملة الأقصى على استضافتهم لكم، ونحن أيضا عرناكم هذه الساعة، فجزاكم الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء. نبدأ بفضل الله عز وجل على العباد، صحيح لا تكفي سويعات لهذا الفضل، ولكن نريد أن نلملم بعض ما له علاقة بواقع الناس في فضل الله عز وجل، لعل البعض ينسى هذا الفضل، لأن النعم إذا توالت ينسى المنعم سبحانه وتعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، لابد وأن نستشعر أن الفضل كله بيد الله تبارك وتعالى، وأن الفضل بيد الله. وذكر سبحانه في معرض الامتنان قال: وكان فضل الله عليك عظيما، وأمرنا أيضا بتعاطي الفضل، فقال: ولا تنسوا الفضل بينكم. وإن كان الناس وبسبب لوثة المادية قصروا معاني الفضل على المنصب، على القرش، على ما يملأ الجيب، فضل الله تبارك وتعالى يعني لا تحده الحدود، وأعظم الأفضال والرحمات والبركات نعمة التوفيق والتسديد لهذا الدين، وإن الدين عند الله الإسلام. نعمة التوفيق للطاعة، يقول العلماء: إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك.
الله.
فإذا ما أقيم الإنسان في طاعة ربه تبارك وتعالى عليه أن يؤدي شكر هذه النعمة، نعمة الرسالة ونعمة الهداية. الإنسان محتاج لهداية مع كل نفس يتردد، نعمة اللحظات المباركات التي نمر بها، بمعنى أن يشهدنا ربنا تبارك وتعالى هذه الأيام المباركات، خصوصا والغد سيتراءى المسلمون هلال ذي الحجة، وما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام، يعني العشر الأول من شهر ذي الحجة. قيل: وللجهاد في سبيل الله. قال: وللجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. الفرصة صارت في حس القطاعات عريضة، عبارة عن أوكازيونات، قطعة أرض رخيصة، سفرة مثلا، صفقة رابحة. لا والله، ده مواسم الفضل هذه أعظم وأجل بلا شك، أن يشهد الإنسان لأمكنة الطيبة مكة المدينة، أن يمتن عليه ربنا تبارك وتعالى بصحبة الصالحين. هذه فرصة تغتنم بلا شك، أن يوفق لطاعة يظهر فيها بعض شعائر الإسلام والدين، أن يشهد زمانا مباركا، هذا فضل من الله تبارك وتعالى يستوجب تأدية شكر هذه النعمة. فنعم ربنا علينا لا تعد ولا تحصى. يعني يقال: ابن السماك دخل يوما على هارون الرشيد فقال له: عظني. وكان في يده كوب ماء، فقال: أرأيت لو منعت منك شربة ماء أكنت تفتديها بنصف ملكك؟ قال: نعم. قال: أرأيت لو حبست فيك أكنت تفتديها بنصف الآخر؟ قال: نعم. قال: ملك لا يساوي شربة ماء، والكل بيشرب والكل بيأكل، ولربما نظر لهذه الطاعات ولهذه الأفضال على أنها أشياء عادية. لا والله، تستوجب الشكر لله تبارك وتعالى. الإنسان غني اليوم بنسمع من يبيع الكلية، وإن كان ليس هذا هو الموضوع، وأجزاء الإنسان لا تتقوم ولا تباع، ولكن لو نظرت كلية بثلاثين ألف قرنية بكذا، ده الإنسان غني. يعني لابد وأن ينظر حتى لنصف الكوب المملوء، لا ينظر لنصف الكوب الفارغ. وأما بنعمة ربك فحدث، فنعمه علينا لا تعد ولا تحصى، وما بكم من نعمة فمن الله. وأجل هذه النعمة النعم نعمة الهداية، نعمة التوفيق لهذا الدين الذي رضيه لنا ربنا تبارك وتعالى دين.
سبحان الله. شيخنا الكريم، لو نظرنا أيضا إلى هذه النعمة ولها علاقة أيضا ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الرحمة، وأود يعني قبل أن نبدأ بحياة النبي صلى الله عليه وسلم وهذه النعمة، هذا الفضل الرباني وهذه المتاجرة مع الله جل الرابحة، ما سبب زهد الناس في هذه التجارة؟
والله غربة الحال،
غربة الحال.
وبدأ الإسلام غريبا وسأعود كما بدأ غريبا، وإن كنت أنا يعني عندي نشوة والله الحمد والمنة وأستبشر الخير بمقتضى الشرع وكنظر للواقع، وإلا فالأمة بتستيقظ من غفلتها وغفوتها. لا داعي أبدا لليأس ولا للقنوط من رحمة الله تبارك وتعالى، وإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. في حالة استجابة، في صحوة إيمانية، لا داعي للنظر للنقاط السود. لا، هذه مسائل موجودة، وحتى تواجد النبي صلى الله عليه وسلم دخل غزوة تبوك وكان معه بعض المنافقين وانتصر على الروم. فكون بيتواجد شر وفساد هذا موجود معروف ومعلوم، ولا داعي للضرب على وتره، ولكن ولله الحمد والمنة، وحتى مع كثرة المآسي ما شاء الله لا قوة إلا بالله
العودة.
في استجابة، في عودة لدين الله، ظواهر كثيرة وعديدة، وهذا من فضل الله علينا وعلى الناس. وإن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق له. من كان البعض منا بيتحدث عن الدعاء وعن الصالحين فعلوا كذا وأدوا كذا، لا بأس بذلك كله، ولكن فضل الله أوسع من ذلك كله. وتدبير الأعداء تدمرهم، وكيدهم بيرتد إلى نحورهم، ولربما كانوا من أعظم أسباب نشر هذه الدعوة. ولما ننظر في بداية دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ما ادخر وسعا في إبلاغ الحق للخلق، ولكن هل ساهم المشركون في نشر هذه الدعوة؟ وما أعلم جنود ربك إلا هو، وقفوا على مشارف الطرق يحذرون من الصابئ. فانتشرت الدعوة، انتشرت، وكانوا من أسباب نشر هذه الدعوة. فالدعوة ونشر الدعوة يتم بنا وبغيرنا، والواجب علينا أن نبرئ ساحتنا وأن نعترف برحمة ربنا تبارك وتعالى لنا وتوفيقه وتسديده لنا، إذا كان قد أقمنا في طاعته. فهذا الفضل بيد الله تبارك وتعالى يؤتيه من يشاء.
شيخنا الكريم، كأنك تريد أن تقول أن هذا الدين يعني جاء ليبقى وانتهى الأمر، يعني ولد المولود وانتهت القضية، يعني جاء أبو جهل أو جاء فرعون أو جاء من جاء، انتهت القضية.
انتهت القضية.
نعم.
والإسلام باقي.
الله أكبر.
والإسلام باقي، ولا حتى عيسى بن مريم في آخر الزمان ينزل حكما عدلا مخصطة، هيحكم بشريعة الإسلام.
نعم.
ولذلك الإمام الذهبي عده من جملة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حاكم من حكام المسلمين. فالإسلام والله الحمد والمنة باقي، والمستقبل لدين الله تبارك وتعالى.
شيخنا الكريم، نريد أن نعرج على سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله صلوات ربي وتسليماته عليه. كيف ننظر نحن وكيف ننظر اليوم، واقع اليوم، إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هو اسم البركة واسم نصلي عليه من أجل الثواب والمثوبة؟ يعني أين النبي صلى الله عليه وسلم من حياة المسلمين اليوم؟
هو بلا شك، ومع الغربة وترك الكثير من السنن، وهذا واقع، وهذا واقع، ولكن واقع أيضا مع العودة هذه، إن في فعلا محبة صادقة لها مؤشرات كثيرة. يعني أي واحد بيحاول ينتقص أو يخدش قدر النبي صلى الله عليه وسلم، كلنا بيسمع هنا وهناك ما الذي يحدث، مع أي خدش لجناب النبي صلى الله عليه وسلم. وكان طبعا المحبة الصادقة بتستوجب الاتباع، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يقول الحسن ادعى قوم محبة الله فابتلاهم الله بهذه الآية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وليس الإيمان بالتمني ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. وإن قوما غرتهم أماني المغفرة ذهبوا ولا حسنة لهم، وقالوا نحسن الظن بالله وكذبوا. لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. وكل الطرق مسدودة إلا من طريقه صلوات الله وسلامه عليه. حتى كلمة التوحيد اللي بندخل بها في دين الله، الكلمة الطيبة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء، كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. العلماء يقولون التوحيد توحيدان، توحيد المرسل جل وعلا وتوحيد متابعة الرسول صلوات الله وسلامه عليه. كون أن البعض يقول لكل شيخ طريقة، نقول لا، كل الطرق مسدودة إلا من طريقه صلوات الله وسلامه عليه. وكل الناس يدخلون الجنة من طريق، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال وما يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى.
الله أكبر. ولماذا هذه لماذا هذا العصيان، ولماذا لا نريد أن ندخل الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم؟
والله نسأل الله تبارك وتعالى المزيد من فضله. وهذه الأمة أمة مرحومة، أمة مرحومة. كون أن في غبش أو بيأتي عليها وقت تكون أشبه بالغثاء، لا سبب لذلك إلا البعد عن منهج الله تبارك وتعالى. بمعنى أن دين الله تبارك وتعالى لا يتهم. البعض بيعكس المسألة اللي حضرتك بتطرحها الآن، وكأن سبب ضعف المسلمين هو الإسلام. لا أبدا أبدا، إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم، يهدي التي هي أسد وأعدل في كل ناحية من نواحي الحياة. الأمة وقت ما تمسكت بدين ربها سادت الدنيا بأسره، سادت خيرية بتتحقق فيها عندما تستمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. على قدر التفريط في شرع الله على قدر الضعف والوهن الذي ينتاب جسد هذه الأم. على كل حال بندعو لعموم المسلمين أن يوفقهم ربنا تبارك وتعالى لكل خير، وأن يجنبهم مسالك الشرور والآثام، وسبحانه ولي ذلك والقادر عليه.
شيخنا الكريم، إذا نظرنا إلى الثبات وإلى التجرد وإلى تلك التضحيات القوية، كأنك تريد أن ندخل إلى جانب الصحابة رضي الله عنهم الذين لم يبخلوا بشيء حتى بالدماء، بالأموال، بالأولاد، بكل شيء، بل كانوا يحبون ذلك، كانوا يشتهون هذا الأمر. نريد مواقف من هذا الجيل.
لما ننظر في مواقف الصحابة ومعرفتهم بفضل الله وبفضل رسول الله وبهذه النعمة التي امتن بها ربنا تبارك وتعالى عليهم، هنجد لمحات الصدق. يعني لما ننظر مثلا في موقف أبي بكر الصديق رضوان الله عليه يوم الردة، عبارات وجيزة مختصرة ولكن تصلح لأن تكون منهاجا للحياة. ما الذي قاله؟ قال أينقص الإسلام وأنا حي؟
الله أكبر.
بعد ذلك ارتد من ارتد من العرب، والدنيا رمتهم عن قوس واحدة، كانوا كالشاه الوليدة في الليلة الشاتية المطيرة. أتى عمر رضوان الله عليه لأبي بكر يطلب منه أن يوقف بعث أسامة. ما الذي أجابه به أبو بكر رضوان الله عليه؟ قال والله لو جرت الكلاب بأرجل أمهات المؤمنين ما حللت لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده وفاء للنبي صلى الله عليه وسلم، ووفاء العهد من الدين، وفاء تعلموه من رسول الله ومن دين الله تبارك وتعالى. وفاء لم يقتصر على حال حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لا، وبعد وفاته. لو جرت الكلاب بأرجل أمهات المؤمنين ما حللت لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل ذلك مواقف كثيرة جدا تدل على معرفتهم بالفضل وثباتهم على طاعة الله تبارك وتعالى. يعني أبو بكر الصديق أيضا لما يأتي عمر رضوان الله عليه يوم الحديبية يقول أولسنا على الحق؟ أوليس رسول الله حقا؟ ما الذي قاله أبو بكر؟ إلزم غرزة فإنه على الحق. كلمة مجازة، مختصرة ولكن تصلح لأن تكون منهاجا للحياة. الدنيا تطورت، الدنيا تقدمت، تحضرت، ما يصح أن نغير ولا أن نبدل في دين الله. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. اليوم أحيانا أنت تذكر للناس حتى صلاة مثلا، يقول لك الدنيا تحضرت، الدنيا تقدمت، الدنيا تطورت. لا والله، هذا الأمر نحن نراعيه. عندما نستمسك بشرع الله لن نجمد على وسائل التطور الأولى، نركب طائرة، نركب صاروخ، لا مانع من ذلك أبدا، وهذه الوسائل لما استخدمت لا. ولكن العبادات كما يقرر العلماء توقيفية، تؤخذ دون زيادة
أو نقصان،
ودون نقصان. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم وكل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. بر الوالدين كان طاعة لله في العصر الأول. الدنيا تطورت، نحن في القرن 21، نعيق الوالدين؟ أمر ما يقبل التغيير ولا التبديل. كنا نصلي مثلا في العصر الأول العشاء 4 ركعات، الدنيا تطورت وتحضرت،
عصر السرعة،
ماذا نصنع؟ نصليها 3 ركعات. ثم الحضارة التي يتكلم عنها البعض هي التي تقام على واجب العبودية. الحضارة عندنا وفي مفهومنا ليست هجرانا لكتاب الله ولسنة رسول الله، أو أن نزهد في هذا الفضل وفي هذه النعمة المهداة. أبو بكر الصديق رضوان الله عليه أيضا ليلة الإسراء والمعراج أتاه المشركون، يقول له وما سمعت ما يقوله صاحبك؟ قال وما يقول؟ قالوا يزعم أنه عرج به إلى السماء. ما الذي قاله؟ قال إن كان قال فقد صدق، فوالله إني لا أصدقه في أكثر من ذلك، أصدقه في خبر السماء. إيه المانع أن ربنا تبارك وتعالى يمتن على نبيه ويكون المعراج إلى السماء السابعة ثم إلى حيث ما شاء ربنا من العلا، ويكتفي أبو بكر بكلمة موجزة مختصرة، إن كان قال فقد صدق، فقد صدق. ما يصح أن نهجر السنن. البعض ترك هدي النبي صلى الله عليه وسلم، تكذيب للأحاديث الصحيحة وغير ذلك من الصور، أو ترك العمل بها، كل ذلك مرفوض، كل ذلك يرد على صاحبه. كان عمر بن الخطاب رضوان الله عليه يقول إني لا أعد للحادث الذي يحدث سوى طاعة الله ورسوله، هذا هو الذي بلغنا به ما بلغنا. والله علاج لكل المشاكل. ما الذي نعانيه؟ مشكلة اقتصادية سياسية؟ لا يصح أن نطرح الشرع وراء أظهرنا ونفكر، لا أبدا، نضع شرع ربنا نصب أعيننا. هذا شرع الله تبارك وتعالى، وهذا هو حكمه سبحانه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالحاصل أي مشكلة هتعترض المسلم يحكم فيها ما ذهب إليه عمر، سواء كانت مشكلة أزواج، لدى مع الجيران، لدى مع الإخوان، إني لا أعد للحادث الذي يحدث سوى طاعة الله ورسوله، هذا هو الذي بلغنا به ما بلغنا، بلغوا به المنى،
الله أكبر،
سادوا به الدنيا.
وسيدنا أبو ذر رضي الله عنه يقول ولا طائر يطير بجناحيه إلا ولنا فيه علم،
ولنا فيه علم.
نعم.
ولذلك كالاعتزاز بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، حتى في من أتى بعد ذلك، يعني الإمام الشافعي رحمة الله عليه كان قد تكلم في مسألة فاعترضه البعض بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقال له أتأخذ به؟ قال على العين والرأس صلى الله عليه وسلم. قال الرجل إني أريد أن أحرم من أبعد منه. قال له الإمام لا تفعل. قال له الرجل ولما؟ قال له الإمام أخاف عليك الفتنة. قال الرجل وأي فتنة في ازدياد الخير؟ قال له الإمام فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم.
الله أكبر.
وإلا فأي فتنة أعظم أن ترى أنك وفقت مثلا لمسألة لم يوفق لها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا خذلان، نسمي الأشياء باسمها، فلا يصح التعدي ولا التخطي. الشبهة الكبيرة اليوم أن في وسائل عصرية لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. والله نحن نأخذ العلوم النافعة من كل من أفلح فيه كائنا من كان، زراعة، هندسة، طب، صناعة، نأخذها من كل من أفلح فيها، لا بأس بذلك. ولكن علوم الهداية لا تؤخذ إلا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا دين شامل لكل ناحية من نواحي الحياة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وفي حجة الوداع النبي صلى الله عليه وسلم وقف يقول تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. كتاب الله وسنته.
تحصين من أي ضلالة؟
من أي ضلالة؟ نترك شرع ربنا نضل. شرع الله تبارك وتعالى هو الهدى وهو النور وهو الضياء وهو الحياة، بل تستحيل أن تكون حياة بلا دين.
نعم،
بلا دين وبلا شرع يستحيل أن تكون حياة.
الله أكبر.
أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وقال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم.
شيخنا الكريم شيخ سعيد عبد العظيم، يعني النور مطلب لكل عاقل. حتى الآن لو عملنا تجربة بسيطة وأتينا بذبابة وضعناها في مكان مظلم وفتحنا لها من الباب شيء من النور، فإنها مباشرة تتبع هذا النور وتخرج من الظلام الذي هي فيه. طيب لماذا العاقل لا يفكر كما تفكر هذه الذبابة؟ الآن لو كانت هناك غرفة مغلقة وفيها ذباب، أغلق الإضاءة وافتح نافذة بسيطة، ستجد الذبان كله يخرج من هذه الدائرة. والإنسان ميزه الله عز وجل بهذه الفطرة وبهذا العقل، لماذا لا يختار هذا النور؟ لقد جاءه يعني على أنقى ما يكون.
صحيح صحيح، هو من نعمة الله علينا أن شرع ربنا تبارك وتعالى بيتوافق مع العقل السوي. نعم. السليم ومع الفطرة المستقيمة. ولذلك شيخ الإسلام يقول إذا حدث معارضة إما أن يكون العقل غير سليم وإما أن يكون النص غير صحيح، وإلا فلا يتصور معارضة
بين العقل الصحيح السليم
بين العقل الصحيح
والنقل الصحيح
والنقل الصحيح. اليوم صرنا بندعي المعقولية والفهم، وهي مسألة بحاجة لنظر، إعادة نظر. لماذا؟ العقل متولى ولا الرسول ثم عزل نفسه. العقل دابة توصلك لقصر السلطان ولا تدخل بها عليه. الواجب علينا أن نكون عقلاء في التسليم لحكم الله، وإلا فما تنحرف الإنسان عن شرع الله دل ذلك على أنه يحتاج إلى عقل ناضج، وإلا فهذا يورد نفسه موارد الهلكة. والذي ينسلخ عن شرع الله حري بأن يطلق عليه وصف الأنعام، وهذا وصف وارد لمن انسلخ عن دين الله تبارك وتعالى. وإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. وكان بعض العلماء يقول ليس العجب ممن هلك كيف هلك، ولكن العجب ممن نجا
كيف نجا
كيف نجا. فنحمد الله تبارك وتعالى على العافية.
شيخنا الكريم تناولنا في قضية الصحابة رضي الله عنهم عندما تشبعوا هذا الدين أصبح هناك اعتزاز، وأريد أن نقف مع هذه الكلمة. اليوم كثير من الشباب قد ينظر عندما يقال له أنك إنسان ملتزم، أو ينظر إلى الصلاة أو إلى الالتزام أو إلى العفة أو إلى الطهر كأنها منقصة في حقه، كأنه يعني ماذا نقول، يعني كأنه لم يواكب العصر، أنت لست مجددا، أنت تعيش في عصر غير هذا العصر. قبل إجابة هناك اتصال نأخذه دكتور الشيخنا ثم نعود إن شاء الله. أخ عبد الله السلام عليكم.
أيوة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
حياك الله يا أخي، تفضل.
عبد الرحمن تحياتي لك والشيخ سعيد عبد العظيم.
حياك الله.
الحقيقة يعني موضوع اليوم ذو شجون كما يقال. الشيخ تطرق إلى موضوع الحضارة يعني.
نعم.
وفي الحقيقة أنا أعتقد عبر التاريخ لا توجد أفضل من حضارة أقامها المسلمين، التي أقامها المسلمين. فحضارتهم سادوا العالم. وهي الحضارة الحقيقية التي لا تتخلى عن يعني المبادئ ولا تتراجع عن الثوابت. لكن مع ذلك يعني نحن الآن نعيش في وضع الأمة ليست كما كانت سابقا، لكن مع ذلك يجب أن نستبشر بالخير.
نعم.
وأن نبشر بالخير. فبشائر الخير مثلا في هذا الزمان أن يعني هناك المسلمين في تكاثر. وأيضا لو نظرنا إلى الماضي، يعني لو نظرنا إلى الماضي إلى حضارة المسلمين في إفريقيا وفي السند كيف سادوا، كنا جبالا في الجبال وربما سرنا على موج البحار بحارة بمعابد الإفرنج كان أذاننا قبل الكتائب يفتح الأمصار. مع ذلك يعني يكون عند الإنسان الطموح أن تعود تلك الحضارة. فانظر الآن في الولايات المتحدة أكثر من 10 ملايين مسلم، في أوروبا يعني ممكن أكثر من هذا العدد بسبب التمسك بالدين الذي كان يعني أقصد لو عندنا التمسك الذي عند الصحابة أو حتى ربع هذا التمسك فلنبشر بعودة تلك الحضارة إن شاء الله. ومع ذلك أنا
بإذن الله تعالى
أستبشر بالخير أنه
لا نشك في ذلك أخ عبد الله.
نعم أستبشر بالخير بإذن الله أنه يعود ذلك يعني
بإذن الله تعالى
يعني المجد للمسلمين الأول إن شاء الله
بإذن الله تعالى. ولو أكملت الأبيات الجميلة التي قلتها لوصلت إلى القاعدة تدرع العقل جلبابا فإن حميت نار الوغى خلتهم فيها مجانين إذا دعوا جاءت الدنيا ملبية وإن دعوا قالت الأيام آمينة كانوا كذلك فكانوا كذلك.
ما شاء الله تبارك.
نعم الأخ ماهر من الدوحة السلام عليكم.
ما شاء الله تبارك.
عليكم السلام فكرت ذيك شهد الله.
حياك الله أخي الكريم.
أنا أشكر لتلفزيون قطر حقيقة إتاحة هذه الفرصة لنا لنفعت بشيخنا الشيخ سعيد عبد العظيم الذي تعلمنا منه كثيرا.
الله يجزيك الخير.
وكثيرا ما كنا نسمع منه في محاضراته ودروسه ترداده لقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه إن كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله.
منهاج حياة كما قال قبل
خير. منهاج حياة كما قال الشيخ جزاك نعم. الله خيرا وجزا الله شيخنا خيرا
آمين
وأسعده بطاعته في الدنيا والآخرة.
آمين إن شاء الله.
حقيقة سؤالي يعني كنت توجهت به إلى بعض العلمانيين وأنا أريد من فضل الشيخ أن يعني يوضح هذا الإجابة على هذا السؤال. وقد ذكر إنه الحضارة لا تعني هجر القرآن ولا السنة.
نعم.
أقول هل هناك مانع من أن نهبط على القمر ونحن نتلو القرآن؟ أريد من الشيخ أن يعلق على هذا وجزاكم الله خير.
خير إن شاء الله. الأخت محمد السلام عليكم. شيخنا الكريم يقول الأخ عبد الله أن الحضارة الإسلامية لا توجد أفضل منها، هي حضارة المبادئ وهي حضارة الثوابت وحضارة اليوم هي حضارة كأنه يريد أن يقول مادية وليس للروح فيها نصيب. نريد تعليق على السؤال الأخ عبد الله.
بالنسبة طبعا الكلام الجميل الذي ذكره الأخ عبد الله لا اعتراض عليه، ولكن الفصل بين الروح والمادة فصل طبعا لا يجوز إطلاقه، وإن وجد دل على خلل، وإلا فالعلاقة وثيقة بين حتى الإنسان والكون من حوله. الإنسان بيلبي والكون بيلبي من حوله، هناك علاقة وثيقة بين الحاكم والمحكوم، علاقة وثيقة بين الروح والبدن، وهذه المسائل ما تنسجم إلا بالاستقامة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولابد من جهاد كبير، كون أن حدث انفصال بين الروح وبين المادة ما واضح اليوم، أن مثلا الغرب لكي يتطور ويتحضر هجر الدين، وعلى العكس والنقيض البعض عندنا لكي يظهر إيمانا دخل الخرائب، طرفي نقيض، لا هذا مطلوب ولا ذاك مطلوب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرس فإن له بذلك أجر. الصناعة، الطب، هذه علوم كفائية، ولذلك أنا أرفض التعبيرات أحيانا التي تذكر على الألسنة علوم دنيوية، هذه لو تناولها الإنسان بمنظور شرعي أخذ بأسباب القوة وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، هذه طاعة، هذه طاعة وقربة لله تبارك وتعالى. أن نكون أقوياء في مادياتنا، في سلاحنا، في اقتصادنا، في كل شيء، ده مطلب شرعي. فلا فصل أبدا بين الدنيا والآخرة في حسنا، حسبة واحدة الدنيا والآخرة، حسبة واحدة الأرض والسماء، حسبة واحدة. ليكن عملك هنا ونظرك في السماء، عملك هنا وحساباتك حسابات أخروية.
سبحان الله.
لا فصل بين بعض الرجال والبعض الآخر. بنرفض التسميات رجال الدين ورجال الدولة، الكل لابد أن ينصبغ بصبغة الإسلام، والكل مطالب بالحكم بشرع الله تبارك وتعالى. فصل بعض الساعات ساعة لقلبك وساعة لربك، هذا مرفوض غير مقبول. الإنسان حيسأل عن كل الساعات، وبالتالي لابد وأن تكون وفق شرع الله ونعمل بطاعة الوقت. فصل العلم عن العمل فصل مريب، ولذلك صارت المسائل الشرعية في حس البعض عبارة عن ثقافة، والبعض بيحلو لا أن يقول ثقافة إسلامية، لدى العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. أنا طبعا الأخ عبد الله يعني ذكر معنى وأنا يعني أستوعب مفهومه الصحيح القوي للمسألة، ولكن أشير لمسألة المبادئ، المبادئ الإسلامية ومع الحضارة أحيانا التعبيرات بتحتاج إلى نوع من الضبط، نوع من الضبط. ليه؟ لأن نشأت ناشئة عندنا صارت تتكلم بالقيم الروحية، المبادئ، إن مبادئ الإسلام هي عبارة عن العدل، عبارة عن السماحة. نأتي لإلزامي بمطلب شرعي صلاة أو غير صلاة يرفض.
سبحان الله.
ولذلك كان لابد من حيطة. أنا أدرك أن الأخ عبد الله لا يقصد طبعا، ولكن أنا أنوه وأنبه لهذه المسألة، أن الاكتفاء بمجرد المبادئ العامة المجملة، الإسلام هو العدالة، روح الإسلام، وصار التعبيرات بيرددوا حتى أعداء الإسلام والمسلمين، لا، لابد من الاحتكام لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ناحية من نواحي الحياة.
نعم أستاذنك شيخنا الكريم الأخت محمد. أخت محمد السلام عليكم.
السلام عليكم أخوي.
عليكم السلام ورحمة الله.
نشكركم على البرنامج أول حاجة، ونشكر داعية.
حياكم الله.
سؤالي الله يسلمك عن الصلاة لما نكون إحنا في خارج دولة قطر.
نعم.
اللي هي جمع الصلاة، يعني صراحة أنا ما كنت أعرف أن جمع الصلاة يعني الفجر مع الظهر والعصر والمغرب والعشاء.
لا الفجر ما يجمع.
طيب كيف نصلي الله
نعم.
يسلمك.
نعم خير إن شاء الله، الجمع والقصر بإذن الله تعالى خير إن شاء الله. ما أنت صلاة آخر؟
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بعد إذن حضرتك ممكن أكلم؟
اتفضل يا أختي.
لو سمحت حضرتك كنت بتكلم على فضل الله على العداد، فأنا بس كنت يعني في نقطة عايزة أوصلها للشعب القطري كله للنساء.
اتفضل.
يعني في سيمة أنا للأسف شفتها هنا، أنا لسه مقيمة جديد، بس للأسف ربنا عطانا نعمة إحنا كنساء وربنا أعزنا بهذا الدين. فيعني دلوقتي النساء كلهم يعني للأسف يعني أنا بشوفهم ممكن تكون منتقبة وريحة ريحتها فواحة الحط عطر، وهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. والعينين ممكن تبقى منتقبة ولابسة عباية كت وكل اللي جسمها متفسر وعينيها حاطة مكياج، طب ده فين ربنا أعطانا نعمة لازم نشكره عليها.
نعم.
بس وجزاكم الله خير، يا ريت توصل بس هذه المعلومة.
وجزاكم إن شاء الله، وأنا أتحفظ على كلمة كلهم، لا يوجد كلهم إن شاء الله تعالى، الكل الأغلب إن شاء الله فيهم خير.
صحيح.
النساء كلهم هذه لا نستطيع أن نقولها، ولكن هناك نعم موجود من النساء المقصرات، والأغلب إن شاء الله تعالى هم الذين فيهم الخير بإذن الله تعالى.
بإذن الله تعالى.
الأخ ماهر دكتور شيخنا الكريم شيخ سعيد يقول ما المانع أن نذهب فوق القمر ونصلي ونكون مسلمين؟ يعني إذا أردنا أن نذهب إلى الفضاء يجب أن نكفر بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم؟
لا طبعا، ما الذي قال؟ وهذا هو الذي نقرره.
نعم.
حنأخذ بأسباب التطور كائنة ما كانت، نركب الصاروخ كما ذكرت، نركب الطائرة، ونقيم شرع الله تبارك وتعالى بلا تغيير. لا هزيمة نفسية عندنا مثلا أو بطح على الرأس. أنا هأطلق لحياتي وأركب الصاروخ، ما وجه المعارضة؟ للأسف الشديد، لأن حتى بعض الدعاء إلى الله أحيانا وكأن المسألة أو الحسبة صارت صعبة، إن مثلا حتى لو سامع الكلام على تقصير الثوب، ما المانع؟ هتكلم أنا على تقصير الثوب. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما دون الكعبين فهو في النار، هذا من جملة التعظيم لحرمات الله تبارك وتعالى. قال أطلق اللحى، فما المانع أن أتكلم أنا بمسألة كهذه المسألة؟ وهل هذا يمنعني من ركوب الطائرة مثلا؟ هل هذا يمنعني من ركوب الصاروخ الأخت مثلا لما حتنتقب وزي شارعي فضفاض غير ضيق لا يصف حجم العظام، لا يشف عما تحته من البدن، يكون ثوب مثلا لا يكون ثوب شهرة ولا زينة ولا يشابه زي الرجال ولا زي الكافرات، هل هذا يمنعها من أن تركب طائرة أن تعيش حياة العصر؟ لا مانع، نحن لا نحرم أبدا الطيبات، كل من حرم زينة الله التي أخرج لعبادي والطيبات من الرزق. لا نلزم الناس بركوب مثلا دابة حمار مثلا أو نحو ذلك، لا أبدا، لن ندمد على وسائل التطور الأولى، فبنقيم حضارة على منهج نبوة، هذا الذي قررته وذكرته، بنقيم حضارة على أساس منهج العبودية. ما هي دعوة الأنبياء والمرسلين التي يجب علينا أن ننهجها؟ اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، في كل ناحية من نواحي الحياة، ولا نسمح بخدش لا جناب التوحيد ولا جناب التشريع.
نعم الأخت محمد تقول هي فوجئت بأن هناك جمع بين الصلوات.
صحيح.
فكيف تجمع وتقصر في الصلوات؟
الجمع مسألة والقصر مسألة أخرى، وأحيانا البعض بيخلط بين المسألتين، وإلا فالجمع بين الصلاتين يكون للعذر والحاجة، وكما تفضلت أن الفجر ما بيجمعش. نعم. بنجمع الظهر والعصر في وقت إحداهما، لو جمعنا بين الظهر والعصر في وقت الظهر هذا جمع تقديم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات.
نعم.
للحاجة.
نعم.
سفر مثلا، مرض، تطبيب، أرض موحلة، مطر غزير، رياح شديدة، رخصة.
نعم.
والرخص لا نغلو فيها ولا ندفو عنها، فبنجمع بين الصلاتين. وإلا فالأصل تأدية الصلاة لوقتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. لو جمعنا بين الظهر والعصر في وقت العصر هذا يطلق عليه اسم جمع تأخير.
نعم.
كذلك المغرب مع العشاء،
ممكن في وقت المغرب أو في وقت العشاء،
في وقت المغرب يكون جمع تقديم، في وقت العشاء جمع
تأخير.
بالنسبة للقصر ما اصطلح عليه عرفا وصف سفر، بمعنى أن المسألة لا تتحدد بكيلومترات أو بأميال محددة، لأن الصحابة لم يكن بأيديهم لا يقيسون الأرض بالأمتار وبالأشبار بعد هذا الشبر.
نعم.
نقصر الصلاة الرباعية،
وإنما بالسفر
بما اصطلح عليه عرفا وصف سفر. مثلا الإنسان حينطلق من هذه البقعة مثلا للكويت، ماذا يقولون عنه؟
مسافر.
حتى لو كان سيركب الطائرة مرتاح معه أسرته، فالضابط هو العرف، الضابط هو العرف، لا التعب ولا طول المسافة، لأن من الممكن أن أسير أنا على قدمي في قطر، على قدمي أستهلك المسافة في ساعات طوال.
نعم.
الناس لا يقولون مسافر، وبالتالي لن أقصر الصلاة الرباعية. والقصر يتعلق بالصلاة الرباعية، وإلا في صلاة الفجر
وصلاة المغرب،
وصلاة المغرب لا قصر فيها، صلاة المغرب ركعتين، صلاة الفجر ركعتين، وصلاة المغرب ثلاث ركعات. ونشرع في السفر متى غابت حدود البلد.
نعم.
متى وقول الجمهور، جمهور أهل العلم، إذا كان الإنسان سيقيم أقل من 4 أيام يقصر الصلاة الرباعية.
نعم.
إذا كان سيقيم أكثر من 4 أيام يتم. لو كانت النية مترددة، بمعنى سافرت أنا وكل يوم أحدث نفسي لو قضيت المصلحة حأرتحل إلى بلد، أظل لا أقصر حتى لو أقمت سنة. والصحابة أقاموا بأذربيجان ونهاوند أكثر من 6 أشهر
ومع ذلك كانوا
يقصرون سنة.
نعم. أستاذنك شيخنا الكريم، هناك اتصال أخت أمل. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيكم وبهالمحطة إن شاء الله.
وفيكم إن شاء الله.
شبابكم بجميع. أخي الكريم، أنا هوني بكثير باستماع أثناء عملي، وللأسف من المحيطين كثير هوني عنا اللي بيدعوا أنه هنين علمانيين، يعني أنه لا علاقة لهم بالأديان، فأنا أحيانا بتلو عليهم بعض، لأنه للأسف بنحتك فيهم يوميا، وفي منهم من الأقارب من قلهم أنه لو كان، يعني في آية بقلهم ياها بسورة اللهم صلى الله عليه، بتقول لو كانوا يعقلون ما كانوا من أصحاب السعيد، فهنا بيردوا علي بمنطلة انه لا، نحن في منا هون، يعني احدهم انه انا ليكني متفوق وافضل واحد بالهندسه والهندسه والرياضيات في الدعائل، وانا لو ما كنت عقلي سليم، وما في علاقه بين العقل وبين الايمان بالله، لانه الرياضيات مدلول انه انا عاقل ومنطقي وعقلي 100% يعني بيشتغل. فانا احيانا يعني بدي بس هيك شو التوجيه الصح اللي اقدر اني رد عليهم بهذا الموضوع. جزاكم الله خير.
وجزاكم إن شاء الله بإذن الله تعالى. الأخت أمل، الأخت زهرة من الدوحة، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
حياكم الله.
جزاكم الله خير.
حياكم الله.
بعد أنا الظهر كان تعليقي سؤال، يعني شبه من سؤال الأخت أمل.
نعم.
فهي تكلمت عن الناس إنه يدعون أنهم دعاء، أنا بتكلم إنه لا، ناس هم دعاء وهم يعني يفتوا ويقدموا فتاوي ومعرف إيه، فلما تجي تستشير هالشخص مثلا تقول هذا أقرب الناس لي وبستشير أنا، فلما استشيره بكل شيء يدعي بيفتي على كيفه وأنه داعي يعني، بعدين لما يفتي بصورة صح، لما تجي تدخل بحياته تشوف هذا الإنسان أنه حياته غلط بغلط.
نعم.
فإن الواحد يقول أنه والله أنا شفت هذا الشيخ الفلاني، هالداعي الفلاني، أنا شفته سوى هالشيء، فممكن اني اقتدي فيه هو مسوي شيء غلط يعني.
نعم.
فان شلون الواحد يقتدي بدعاء وهم غلط بغلط.
خير ان شاء الله يجيب الشيخ باذن الله تعالى. شيخ الكريم، الأخت التي قالت بأنها زائرة وتريد توجه نصيحة للنساء بأنهم يلبسون الدفة والقطال على الكتف وليس على الرأس، وكذلك مسألة العطر.
والله الأخت جزاها الله خيرا.
نعم.
والدين النصيحة، أكونها بتنصح وتوجه النصيحة وبتغار إذا ما انتهكت الحرمات، ولكن طبعا لا تعميم قبل حصول الاستقراء. وإن كانت حتى شواهد أحيانا بتجرح أو بتخدش أو بتخالف الشرع بتستوجب النصيحة. ومن رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وتتضافر الجهود، يعني الأخت من ناحيتها اللقاء هنا يبسط المسائل، وسائل الإعلام توضح للشيوخ والدعاء إلى الله، وإلا يعني كون أن في ظواهر مخالفة لشرع الله تبارك وتعالى هذا وارد، هذا وارد، ولكن يعني المسألة إلى خير. بالنسبة لكشف الفتحة أو تغطية الوجه والكفين مشروع باتفاق العلماء، الخلاف في درجة المشروعية، هل هو واجب أم هو مستحب؟ ده هذا هو الخلاف بين أهل العلم. وأدلة مشروعية تغطية الوجه والكفين كثيرة وعديدة. هذه مسألة أحيانا البعض الفتحة بتكون واسعة بحيث تستر القبيح وتظهر الجميل، بحيث بتكون فتنة أكثر مما لو كشفت وجهها.
نعم.
لو كشفت الوجه يكون المسألة أخف. فهذه مسألة. الجلباب أيضا أو الثوب الذي ترتديه المرأة لابد أن تتوفر فيه مواصفات شرعية، يكون فضفاض غير ضيق، لا يصف حجم العظام، لا يشف عما تحته من البدن. لا يكون ثوب شهرة ولا زينة ولا يشابه زي الرجال ولا الكافرات، ودلت على ذلك نصوص الشريعة. فطبعا المرأة مأمورة ومجموع الأوامر الشرعية بيأمرها بالصيانة والتحفظ والتحجب والتستر، وبالتالي فتعاطي الروائح يعني والخروج بها والمرور بها على مجامع الرجال لا يحل له. أيضا دل على ذلك النصوص، النصوص كثيرة وعديدة، ولكن الوقت طبعا لا يتسع.
والحلال بين والحرام بين،
وبينهم أمور مشتبهات.
الأخت أمل تعيش في الغرب. شيخ سعيد، يعني هناك إشكالية في الحوار مع العلمانيين، وهي كأنها وقعت في هذا الأمر. يعني مثل هذه الأخت كيف لها أن تحاور هؤلاء؟ من أي الأبواب تدخل لهم؟ هل تدخل مثل هذه النقاشات التي تكون، أم تدخل معهم بالأمور الفصلية كالصلاة الصيام؟ يعني نريد توصيل رسائل لها ولغيرها من لهم تواصل مع هؤلاء العلمانيين.
النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ بن جبل لأهل اليمن قال: إنك تقدم على قوم من أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يعبدوا الله، فإذا هم عرفوا الله فاعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. ومن هنا قال العلماء التوحيد أولا،
يعني نقطة الاتفاق بداية العقيدة والتوحيد،
العقيدة والتوحيد
ثم ننطلق من خلالها،
ننطلق من خلالها. ولأن هذه دعوة الأنبياء والمرسلين، ما من نبي إلا وقال لقوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وتقديم الأهم على المهم أمر واجب في العلم والعمل والدعوة إلى الله. فالتركيز على قضية التوحيد مسألة لا تقبل المساومة. مسألة أخرى أن السفر لمثل هذه البلدان بيستدعي نوع من الحيطة. دين الإنسان هو أغلى ما يملك، وبالتالي هذا بالإنسان يبيع دينه بثمن بخس مثلا، أو تنطلي عليه الشبهات، يعني يحتاط لما هم عليه، كيف يدعوهم، كيف يعبدهم بدين الله. ومن رحمة الله تبارك وتعالى أن ما من بلد اليوم إلا وهو مملوء بالجالية الإسلامية حريصين على الدعوة. وطبعا الإسلام بإخواني كثير وبنفسي قليل ولو كان عبقريا.
نعم.
فلو لازمت أخواتها في هذه البلدان ودعت إلى الله، والكتب المترجمة، والبلدان بتنفق على الدعوة في مثل هذه البلدان كتب مترجمة نافعة ومفيدة استخدمت بعضها في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، معرفة أحوال القوم من باب عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه، مطلوب ومشروع. وطبعا الاعتصام بحبل الله المتين والتواجد وسط جماعة المسلمين عصمة للنفس، عصمة للنفس، يعني توطي نفسها على أمر الدعوة، هذه عصمة أيضا للنفس. الماء الآسن بيسرع إلى التعفن، وأنا إن لم أدعو
تدع.
صرت محلا لدعوات الآخرين، وبالتالي أنا صاحب دعوة وعندي نعمة لابد من إبلاغ الحق للخلق.
الله أكبر.
ولابد أن أنهد من، ولما ننظر في سير الصحابة الكرام وارتحالهم، والدعوة بالسلوك أبلغ من الدعوة بالقول.
يعني
كيف نشرت الدعوة في إفريقيا، في جنوب شرق آسيا، هنا وهناك، ما نشرت حتى بالكلمات ونحو ذلك، وإن كان مطلوبة ولكن بالسلوكيات الإيمانية. فالمجال واسع بفضل الله، والناس بتستجيب. يعني البعض راجع من إنجلترا ومن أمريكا يقول لي والله كنا نصلي في الشارع،
الله أكبر،
المسجد بيمتلئ بالناس على سعته، كانوا يصلون في الشارع أكثر من واحد راجع من أمريكا. وإيش
وهي بلاد الفتن، وهي
والله الحمد والمنة. ففي استجابة، استجابة اليوم تفوق الخيال. ولذلك كما ذكرنا لا داعي أبدا لليأس ولا للقنوط ولا لتسويد الصحة
بإذن الله تعالى. شيخ الكريم، الأخت زهرة تقول حول الفتوى على كيف كما قالت، يعني كما يشاء هو. ثم الآن يعني دعنا نفتح مسألة الفضائيات والفتاوى. قبل يعني سنوات إذا خرجت فتوى من داعية تجد الكتب ترد والفضائيات يعني ترد والعلماء يتكلمون كيف فلان يقول هذه الفتوى. أما اليوم فهناك العشرات من الفتوى التفصيلية ونقطتين تحت خط التفصيلية لمن شاء. فكيف يعمل الآن الرجل العادي في السوق في الشارع، كيف يتعامل مع هذه الفتاوى الفضائية كما يسمونها؟
هي يعني بتشكل قدر من الفتنة بلا شك،
وأظن قدر كبير شيخ سعيد.
قدر كبير، لا نختلف. يعني لما ننظر حنجد كان الدنيا أشبه بقرية صغيرة، والناس كان بتعتبر ذلك تطور وتحضر، صارت أشبه بحجرة صغيرة، صارت أشبه بجهاز صغير. يعني في اللحظة الواحدة بنسمع ونتسمع بكل الأخبار وبكل الفتاوى، بكل الفتاوى من هنا ومن هناك، والعشرات صاروا يفتون بين من يحل وبين من
يحرر.
هذا واقع، هذا واقع موجود. ولكن يا ليتنا، وخصوصا أنا الذي أتكلم الآن، نرد الأمور لأصولها. بمعنى لو اصطلحنا على منهج نحتكم إليه، رجوع للكتاب والسنة بفهم أعلى من الناس بالكتاب والسنة، كل خير في اتباع من سلف. الإمام مالك رحمة الله عليه قال لن يصلح آخر هذه الأمة
إلا بما
صلح بها أولها. فنرجع للكتاب والسنة بفهم علماء الأمة المعتبرين. هذا ليس معناه إغلاق لباب الاجتهاد، لا أبدا.
نعم.
الاجتهاد مفتوح لمن تأهل، لمن عنده أدوات النظر في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه قضية. قضية أخرى أن الناس عندها حيطة شديدة جدا، ولله الحمد، فيما يتعلق بالطبيب الماهر، فيما يتعلق بالمهندس المحترف، ولكن فيما يتعلق بالدين بنجد الصورة وكأنها تختلف. إن هذا الأمر دين، فانظروا ممن تأخذون دينكم، ولا يقلدن أحدكم دينه رجلا، إن آمن آمن وإن كفر كفر. وكان البعض يقول شيخ الإسلام حبيب إلى أنفسنا والحق أحب إلينا منه. على الحق نور، والحق ما وفق الكتاب والسنة. نرجع لعلماء الأمة المعتبرين، وما خلت الأرض من قائم الله بحجة يقيمون حجة الله وبينته على العباد، ينفون عن دين الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فلو رجعنا لعلماء الأمة، ولله الحمد والمنة، يعني ما زالوا موجودين، لن تخلو الأرض من قائم الله بحجة. لما ننظر في جيل الصحابة، علماء أجلاء، من تابعهم بإحسان، ابن المبارك، سفيان الثوري، الأئمة الأربعة، مثلا ابن تيمية، ابن القيم، ابن كثير، ابن مثلا الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، الشيخ ابن عثيمين، الشيخ الألباني، علماء أجلاء. حنجد هنا علماء وهناك علماء. فلو رجعنا، والإنسان متى راجع لعالم من علماء الأمة حتى لو أخطأ العالم؟ الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. فأنا لو رجعت لعالم من علماء الأمة حتى لو أخطأ وتابعت أنا دون دراية مني، لأنني لست بعالم، أنا لا إثم علي. وهو أيضا لا إثم عليه، لأنه بذل وسعة في استنباط الحكم الشرعي. ومن بركة العلم أن ينسب القول لقائله، أن ينسب القول. ولكن الصعوبة أحيانا أن البعض بالصلاح اللي عندنا ضع في قفا عالم ويطلع سالم، أن هو بيسمع أي كلمة توافق الهوى. بنسمع فتاوى مثلا عن النمص، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله النامصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات. فحتى لو نطق بذلك عالم، والله أنا متى علمت النص بخلاف قوله؟ فأخذ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا رأيتم قولي يخالف قول رسول الله فخذوا بقول رسول الله واضربوا بقول عرض الحائط. وكل إنسان يؤخذ من قولي ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندنا مثلا قد تتزوج البنت دون موافقة الولي، يأخذون مثلا بمذهب الأحناف. طب النص لا نكاح إلا بولي، وأيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاح وباطل. أنت تتشبث بالرأي إن فلان قال، ولا تعمل بالنص متى علمته؟ والله لو كنت جاهلا بالنصوص لا بأس، كما ذكرت لا إثم عليك، ولكن متى علمت أنا النص سأرجع إليه. لدرجة إن فريق من العلماء يقولون لو زوج الأبعد في وجود الأقرب لا يصح تزويجه، لا افتئات على صاحب الحق، ما يجوز في دين الله إن الأخ يزوج والأب موجود ولم يعد لابنته عن زواج الكف. فالحاصل أن لابد من رد الأمور لكتاب الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل.
وأحسن تأويل. أحسن لكم شيخ سعيد عبد العظيم علي. يعني ننتقل إلى فضل بعد فضل الصحابة رضي الله تبارك وتعالى. هناك من الذين تعبوا وسهروا وتعلموا وكانوا كما يقولون سلف هذه الأمة، إذا نقلتم عنا قولا فقولوا رحمهم الله. يعني كأنهم يريدون أن نترحم عليهم، هم العلماء. ونريد أن نتطرق ما بقي من الوقت، وأظنها 10 دقائق، حول فضل علماء هذه الأمة.
العلماء هم ورثة الأنبياء، وفضلهم وقدرهم بيتقدم على فضل الوالدين.
سبحان الله،
يأتون في المرتبة بعد الأنبياء والمرسلين لكونهم هم ورثة الأنبياء، وهم أولياء الله، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. علماء الأمة المعتبرين اللي بينهجوا منهج الصحابة الكرام ومن تابعهم بإحسان، هؤلاء لابد من توقيرهم، لحومهم مسمومة كما يقول الإمام الشافعي، وعادة الله في هتك أستار منتقسيهم معلومة. وإذا لم يكن العلماء بأولياء لله فليس لله ولي. لولا العلماء لصار الناس مثل البهائم. الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه لما قيل له عن رجل بينتقص العلماء قال لا تلوموه ولوموا أمة، لأنها لم تحسن أدبه، لم تحسن تربيته، لم تحسن تربيته. فلابد من توقير بل حتى العلماء مع العلماء. يعني من المواقف الطريفة واللي هي تنم عن معرفة الفضل لأهله، كانت أم الإمام أبو حنيفة النعمان رحمة الله عليه لربما طالبت منه أن يذهب بها لمجلس عمر بن ذر، وعمر بن ذر تلميذ الإمام أبو حنيفة، فكان لا يستنكف، يأخذ أم بر بالوالدين وسمع وطاعة في غير معصية لله تبارك وتعالى، يأخذ أمه على حماره ويذهب بها لمجلس عمر بن ذر. فالأم تطلب من ابنها الإمام أن يسأل عمر بن ذر، فيسأله فيستاحي عمر بن ذر، هذا هو الشيخ وهذا هو التلميذ، فيستاحي عمر بن ذر فيسأل الإمام عن الإجابة، فالإمام يجيبه ويقول له عمر بن ذر والقول ما قاله أبو حنيف، والقول ما قاله أبو حنيف. فحتى تأدب العلماء مع العلماء ده أدب. يعني لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أهل الفضل، إلا أهل الفضل، أما انتقاص علماء الأمة وصالحين. ولذلك أيضا لا نقبل أبدا الاستهلال بانتقاص صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أحيانا البعض مثلا يقول خلاف بين معاوية رضوان الله عليه وعلي ابن أبي طالب ورفع المصاحف على الأسنة، وتاريخ يحتاج لتصويب، يحتاج للتصويب. ما الذي تنشده؟ هل تريد أن تهدم جيل الصحابة؟ لو هدمنا الصحابة لكان هدما لكتاب الله ولسنة رسول الله. ولذلك أيوب السختياني يقول إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنهم أرادوا أن يجرحوا شهودنا ليعطلوا العمل بالكتاب، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. حنطعن في من طعن في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نقبل حتى تقديم مثلا علي بن أبي طالب على أبي بكر وعمر، هم على الترتيب، أبو بكر فعمر فعثمان فعلي، الترتيب هذا الترتيب إيماني. يعني للأسف بيحضرني حتى الآن صاحب كتاب العظماء 100 أعظمه محمد صلى الله عليه وسلم، البعض انبهر به، أنا لي تعقيب عليه، أنا لا أقبل هذا الكتاب. حتى وإن بجل النبي صلى الله عليه وسلم وقدم في ظاهر الأمر، ولكن لما تنظر في الكتاب تجد أنه قدم النبي صلى الله عليه وسلم على سائر العظماء، وبعد ذلك ما الذي صنع؟ قدم إسحاق نيوتن، قدم ألبرت أينشتاين على الأنبياء والمرسلين.
سبحان الله،
ده مرفوض، ده هذا مرفوض. أفضل البشر أولو العزم وأفضلهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بقية المرسلين، ثم بقية النبيين، ثم أبو بكر فعمر فعثمان فسائر العشرة المبشرة بالجنة، كل صحابي أفضل من كل من جاء بعده،
الله أكبر. نعم،
وهكذا. فأنا لا أقبل أبدا الاستهلال بانتقاص الصحابة، ده أنا لا أقبل انتقاص الوالدين والاستهلال بانتقاص الوالدين، إن أبي كان كذا، إن أمي مثلا كان بتفعل كذا، هذا لا داعي له ولا يصح ولا يصح. فانتقاص علماء الأمة هدم لبوابة عظيمة حينشأ الأصاغر، ومن أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر.
نعم،
وهم أهل البدع.
شيخنا الكريم، يعني وما نعانيه كواقع أيضا فيما بقي من دقائق، يعني هناك بعض طويلبي العلم نستطيع أن نسميه من الشباب الذي بدأ التزامه من قريب، يجلس في مجلس فيبدأ يشطب على كثير من علماء المسلمين، يقال له العالم الفلاني، يقول هذا عالم، هذا ليس بعالم، طيب الشيخ الفلاني، هذا ليس بشيخ، هذا عالم دولة، وهذا عالم درهم ودينار، وهذا جاهل، وهذا له من الزلات، وهذا. ففي جلسته هذه تقريبا 50% أو 60% من علماء المسلمين يرميهم في لا أريد أن أقول ما أشرت إليه. نريد أيضا توصيل كلمة إلى هؤلاء الشباب، كيف يعني يجروا على علماء المسلمين بهذه الطريقة؟
يعني لابد من احترام لعلماء الأمة وصالحيها، وإلا فيخشى على من انتقص العلماء أن يبتلى بموت القلب، أن يبتلى بموت القلب. والشواهد كثيرة وعديدة، وفعلا ما زالت ظواهر موجودة، يعني ترك هذا المنهج الإيماني أو عدم الرجوع للعلماء. ما هو البديل؟ البديل أن أستقل أنا بالنظر، وأنا لم أحصل شيئا في كتاب الله وفي سنة رسول الله. وإذا كانت الماديات حولنا، الإنسان لو تكلم في الطب دون أن يدخل ويدرس، ده لربما وضع في السجن، لأنه تطبب بغير طب، ما يصلح لأن يمتهن مهنة هندسة وهو لم يدرس. كذلك نفس القضية، هذا علم، وهؤلاء علماء حصلوا، وهذا فضل الله عليهم، وكان فضل الله عليك عظيما. وهل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الشرع فرق حتى بين الكلب المعلم وبين الكلب الجاهل. الكلب المعلم يؤكل صيده، الكلب الجاهل لا يؤكل صيده، لا يؤكل صيده. والعلماء يقولون أي شيء أدرك من فاته العلم، وأي شيء فاته من أدرك العلم. فمن أدرك العلم أدرك الخيرات والبركات. وعلي أن ونحن عندما نرجع بنرجع للعلماء العاملين، لعلماء الأمة المعتبر، يكون أن فيه قطاع طريق إلى الله تبارك وتعالى، يحلون الحرام أو يحرمون الحلال، حسابهم على الله، ولا بد من حيطة. وكما ذكرنا في بوابة، في منهج الرجوع للكتاب والسنة بفهم أعلى من الناس بالكتاب والسنة. بفهم علماء الأمة الذين يرجعون لسلف يوم الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. أما انتقاص علماء الأمة وطرح كل العلماء ده مثل هذا، وأنا لا أحتاج لأن أحكي عشرات الأمثلة تجمع فيهم الشر كله. نسأل الله تبارك وتعالى العافية والسلام.
أعزائي المشاهدين، في الختام لا يسعنا أن نتقدم بشكر جزيل لفضيلة الداعية الشيخ سعيد عبد العظيم، ونشكر الأخوة في حملة الأقصى كانوا سببا في تواجدكم معنا في هذه الساعة، فجزاهم الله عنا خيرا. نستودعكم الله على أمل نلتقي بكم في الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وضاق الفضاء وجدتك يا رب فيما ألم، إليك ابتهالي وفيك الرجاء، ومني دعائي ومنك الكرم. إذا ساء حالي وضاق الفضاء وجدتك يا رب فيما ألم.